الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقسيم الاستصحاب، التقسيم الثالث باعتبار الشك المأخوذ فيه، يعني بلحاظ الشك. وأما باعتبار الشك في البقاء هم أيضا الاستصحاب اختلف فيه من وجوهين. الوجه الأول من جهة أن الشك قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي. يعني شلون يحصل شك؟ فيصير اشتباه في الأمر الخارجي، مثل الشك في حدوث البول. الشيخ يقول إن أنا الشك ترى يكون من جهة اشتباه الموضوع. فهو إذا عدنا إحنا الآن حكم شرعي بأنه من توضأ فهو متطهر، والشارع ذكر أن نقض الطهارة يكون بحدوث البول، فتارة يصير عنده شك بالطهارة من جهة أنه حدث البول أو لا، من حدوث الأمر الخارجي. البول أمر خارجي، هذا البول هو الذي يجعل الحكم الذي ثبت أولا منفيا، حكم بالطهارة. حكم بالطهارة إذا توضأ الشارع حكم عليه بأن يكون متطهرا، قريش راح يشك بطهارته، مفروض الطهارة باقي، باعتبار أن الشارع جعل البول ناقض للطهارة فيشك في أنه بال أو لا، أصلا أحدث البول لو ما أحدث. فهذا الجهة الأولى، أن يكون الشك في وجود الأمر الخارجي الذي ينفي الحكم الذي ثبت بالزمان الأول. هذا الوجه، هذه الصورة الأولى من صور الشك، فأن يكون من جهة اشتباه الأمر الخارجي، مثل الشك من حدوث البول، أو الشك بالأمر الخارجي تارة يكون بحدوثه تارة يكون بموضوعه، ألهم على حالين. يعني تارة يشك أنه بال أو لا، تارة يشك أن الخارج منه بول أو لا، هذه صورة ثانية. فتارة يشك أصلا هو بال أو ما بال، وتوضأ الصبح إجا إلى الظهر شك بال أو لا. صورة ثانية لا، خرجت منه قطرة، بس هاي القطرة بول لو مذي أو بول أو وذي مثلا، سائل آخر، هذا شك ثاني. هم أيضا هذا إما شك بأصل الوجود الأمر الخارجي، أو شك بالموجود نفسه من الناقض أو لا. صار واضح؟ هذا شك نوع ثاني، بس هو نفس الشك بعدنا، هم شك من جهة الوجود الخارجي، فمر بأصل وجوده، مر بموجودية الموجود، يعني ناقضية الموجود، إما بحدوث الناقض أو بناقضية الموجود، هذا ثانيا. أو كون الحادث بولا أو وذيا، ويسمى بالشبهة في الموضوع، هاي يسموها شبهة موضوعية، ناس عدة شبهة في موضوع الناقض للحكم. بس هذا ما يفرق سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا، كالطهارة في المثال حكم شرعي جزئي، طهارة زيت أنا متطهر، حكم الشرعي في بقاء طهارتي مشكوك من جهة أني قد بلت أو ما خرج مني بول أو لا، هذا إذا كان حكم شرعي. وقد يكون لا موضوع خارجي كالرطوبة الخارجية، الشك في وجود الرطوبة، أنا كان ثوبي مرطوب، إذا كان مرطوب ولا قا نجسا خويت نجس، في الزمان الثاني أشك في بقاء الرطوبة، أم موضوع خارجي فيه، أو في حصول الرطوبة، أم نفس الشيء، هذا سوت رطوبة ولا لا، الآن أنا هذا الثوب لاقى الماء بس الرطب لو ما الرطب ما أدري، فأشك أنه بعد ما الآن لاقى نجسين، إذا كان مرطوبا خذ نجس، إذا كان مو مرطوب ما تنجس، فأقدر أستصحب بقاء الرطوبة أو بقاء عدم الرطوبة، هذا بعدني، هذا كله موضوع خارجي. بس ما يفرق كما قال الشيخ بين أن يكون مستصحب حكم كحكم بالطهارة، أو موضوع خارجي رطوبة حتى أثبت عليها الحكم الخارجي، كالرطوبة أو الكرية أو نقل اللفظ عن معناه الأصلي وشبه ذلك. هذا القسم الأول من قسم الشك. وقد ينشأ الشك من اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع، كالشك في بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره. الشك مرة يكون كما قلنا بالموضوع الخارجي، وتارة يكون الشك في أصل الحكم الشرعي، أن حكم الشارع بالنجاسة يشمل صورة التغير الحاصل من ذاته. الشارع حكم أنه طهارة الماء، الماء الكر طاهر إذا لم يتغير بالنجاسة، هذا حكم، لكن هذا الحكم من الشارع يشمل صورة ما إذا كان الماء غير متأثرا بألوان النجاسة لكن من نفسه مو بتطهير، هذا يشمله الصورة ولا ما يشمله؟ هذا الشك في الحكم. الشارع حكم على الماء المتغير بالنجاسة وحكم على الماء غير المتغير بالطهارة، عنده حكمين هو، لكن حكمه بأن الماء غير المتغير بالنجاسة يشمل صورة ما إذا كان متغيرا ثم زال التغير من نفسه، يشمل هاي الصورة؟ يعني كل ماء لم يتغير على كل حال هو طاهر، لو خاص بصورة خاصة. صار واضح؟ هنا راح يصير عندنا شك في بقاء الحكم من الزمان الأول للزمان الثاني، بس شك بالحكم مو الموضوع، الموضوع واضح وتغير قطعا، تغير قطعا بلا إشكال، بس هذا التغير هذا مانع لو لا أو مثل إيش ما هم الساعة إذا شكنا، إذا نعلم في قضية كثير الحدث المسلوس والمبطون يذكروا الجماعة، إحنا نعلم أن البول ناقض للحكم، ناقض للطهارة، لكن ناقض على كل حال حتى ممن هو دائم الحدث لو لا، فنعلم بحصول الحدث، لكن حكم الشرع للمتطهر، الشارع حكم على أنه من توضأ فيطهي ينقض وضوءه بالحدث، وحكم على كثير الحدث بأنه هذا يختلف حكمه غير حكم، هذا يسري الحكم يبقى متطهرا لو لا كثير الحدث، لو ما يبقى راح يصير عندنا شك، هذا الشك من جهة الحكم يعني سعة الحكم للزمان الثاني، هذا قصد الشيخ. فمرة يصير شك بالموضوع الخارجي، الحكم معلوم لكن الحكم المنطبق على الموضوع بقى لو ما بقى، إما بأصل وجوده أو بالموجود لكن هو هذا ناقض لو مو ناقض، أو الشك في الموضوع الخارجي ليطبق عليه حكم شرعي، هذا كله واحد، هذا بكلام يعني جماعة عندهم كما يقول الشك منا ينشأ، وقد ينشأ الشك لا بالحكم بسبب أن الحكم شامل للزمان الثاني أو لا، أنه هذا حكم أكو حكم ثابت هو، لكن هذا الحكم يشمل الصورة الثانية لو لا، هذا الشك حاصل من جهة سعة الحكم، وقد يكون من جهة اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع كالشك في بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره وطهارة المكلف بعد حدوث المذي ونحوه. هم إذا شكينا ما ندري أن المذي من النواقض لولا راح يصير عندنا شك، فإحنا نعلم بأنه متطهر بلا إشكال ونعلم أن البول ناقض قطعا، بس المذي شنو؟ يعني حكم الشارع بالطهارة من ينقض بالمذي لو ما ينقض ما ندري، فهنا عندنا شك نقدر نستصحب. أي طبعا يذكروها من المسائل العملية، يذكروها في الفقه عندهم مسألة في قضية الحائض، حائض عندهم مسألة أن الحيض ينقض الوضوء لو لا، يعني الحدث الأكبر الجنابة عدة تنقض، الحيض عندهم كلام بي، عندهم كلام طبعا مسألة هناك تعرضوا بالفقه، أنا بينت يعني باب مطلبي يعني قصدي علمي يفيدكم هنا ترتيب الآثار، هناك عندهم كلام أنه لو يفرضون مثال أن المرأة إذا توضت وحاضت ثم طهرت ونفرض ما نقضت حدثها يعني البول، ما بالت ما نامت ما بقت في ثلاثة أيام، خلنا نفرض أقل الحيض ثلاثة أيام وما نقضت البول الوضوء، إذا طهرت من الحيض بعدها متوضئة لو لا؟ هنا يقولون أنه إذا ما عندنا دليل على أن الحدث الأكبر ينقض الحدث الأصغر نقدر نستصحب بقاء طهارتها، كانت متوضئة فهي كما كانت. هذا واحدة من يعني آثار جاي أذكر مثال يعني هناك يختلفون به كلام عندهم طبعا، لعله سيد خوي واحد من بنى على انه الحدث الحيض ما ينقض الحدث الاصغر، ماكو يعني عنده ماكو مشكله مجتمع حدث اصغر ووضوء يعني ماكو معنى انه قال الحدث الاكبر غير الحدث الاصغر، ما وارد عندنا دليل ان الحيض ينقض الحدث الاكبر، بس الاصغر شنو الدليل عليه؟ يذكر عنده مطلب ويتعرض له هناك، هاي واحده من وجوه الاستصحاب، يستصحبون بقاء الطهار. صار واضح؟ ثم قال والظاهر دخول القسمين في محل النزاع، يعني سواء كان الاشتباه من جهة الأمر الخارجي، سواء كان الشبهة في الموضوع أو كان المستصحب حكم شرعي أو جزئي، وسواء كان اشتباه الحكم الصادر، كل هاي مورد خلاف الجماعة. والظاهر دخول القسمين في محل النزاع كما يظهر من كلام المنكرين حيث ينكرون استصحاب حياة زيد بعد غيبته عن النظار، مع أن استصحاب حياة زيد هي هاي الشك في حياة في أمر خارجي، هذا موضوع خارجي وزيد غاب نقدر نستصحب حياته، احنا نقول لا زال حيا، فالان عنده مثلا كما قلنا نستصحب اثار حياته. طبعا جماعه يتوقفون المنكرين ماكو عندنا على اصحاب حياته. والبلد المبني على ساحل البحر كما تقدم الاشكال به. ومن كلام المثبتين حيث يستدلون على الاثبات بتوقف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب، اصحابات الموضوعيه قصدهم هنا هذول، يقولون انه احنا المثبتين لو لم يكن الاستصحاب حجه، يعني اصحاب في الموضوعات مو في الاحكام، لان الناس في المعاش والمعاد ما ينظرون للاحكام، ينظرون للموضوعات. استصحاب موضوعاتهم الخارجيه، يروح يتداين من هذا يرجع الدين، هاي زوجة زيد باق في الموضوع الخارجي الان في حياه الناس، شلون يعمل على انه هذه هاي زوجة زيد؟ امس كانت زوجة زيد، اليوم بعد زوجة زيد؟ هذا المال امس مال زيد، بعد اليوم مال زيد؟ هذا الدار دار عمر، بعد دار عمر، وهكذا كل حياه اليوم معاش معادهم ومعاشه، هذا كله باقي، شلون كل استصحاب؟ وكان ملك زيد باقي كما كان، كان دار زيد كان زوجته كما كان، كان عبده كما كان، وهكذا. ولذا هم يمشون حياتهم كلها على هذا، ما يتغير، ما يجي الصبح يشك هذا بقى عبد زيد حتى يشتري من عنده لو لا، بقت زوجة زيد حتى ما يجوز الزواج من عندها لو لا، بقت مطلقة زيد حتى يجوز عقد عليها لو لا، وهكذا. أو مطلقة، كل هذا كله يعملون بالاستصحاب أمور معاشهم وحياتهم العملية. المثبتين قالوا لو الاستصحاب موضوعي مو حجة، شلون تثبت أنت؟ شلون تقدر تعمل يوميا الصبح تطلع شلون تعمل؟ فهم كأنما ناظرين أنه الإشكال قد يقع حتى في الموضوعات مو فقط في الأحكام. ويحكى عن الأخباريين اختصاص الخلاف بالثاني، يعني بالشبه الحكمية فقط، شبه الموضوعية ما بها خلاف، وهو الذي صرح به المحدث البحراني، ويظهر من كلام المحدث الأسترابادي حيث قال في فوائده: اعلم أن للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الأمة. قال عندنا صورتين الاصحاب متفق على لا خلاف فيها، الصورة الأولى بل أقول اعتبارهما من ضروريات الدين، يعني اصحاب فيها، إحداهما أن الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله إلى أن يجيء ناسخه. أول ما ورد ذكره استصحاب عدم النسخ، هذا اصحاب حكمي مو موضوعي، لكن كانه خاص في مورد عدم النسخ. فكان الصحابه حينما يسمعون حكم من النبي يبقون يعملون به الى ان يعلمون بالناسخ، ما يقولون احتمال النبي كان عنده ناسخ ومنسوخ، احكام قد تنسخ، مع ذلك ما يتوقفون من الاخذ باحكام النبي صلى الله عليه واله الى ان يعلمون بالناسخ. الثانيه هاي الصوره الاولى، يعني الشبهه الحكميه في الناسخ والمنسوخ، هاي بلا كان متفق عليها، والا كان الصحابه ما يعملون. والثانية أن نستصحب كل أمر من الأمور الشرعية، يعني ما يترتب عليه قصد أثر شرعي، هاي قضايا موضوع خارجية، مثل كون الرجل مالك أرض، أشوف اللي قلت لكم معاش الناس ومعادهم يستصحبون بقاء ملكيته، وكونه زوج امرأة هم يستصحبون زوجيته، وكونه عبد رجل يستصحبون عبوديته، وكونه على وضوء يستصحبونها من الموضوع الخارجي، يعني ماكو حدث ماكو بول، هذا هم استصحاب خارجي مو حكم، وكون الثوب طاهرا او نجسا هم موضوع خارجي، هذا الثوب طاهر لو نجس يستصحبون بقاء طهارته، وكون الليل او النهار باقيا، هذا سيجي الشيخ يقول هنا كون الليل والنهار هذا مو موضوع خارجي، هذا مراد من عنده حكم الليل وحكم النهار مراده، بس الشيخ يبين يذكر يقول لولا ذكره الليل والنهار لذكرنا موضوع ثاني، نعم بالليل والنهار كأنه يريد فيها بقاء حكم الليل وبقاء حكم النهار. وكون ذمة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف إلى أن يقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا لنقض تلك الأمور، كل هذا، ثم ذلك الشيء قد يكون النقض يعني شهادة العدلين، وقد يقول يذكر أن هاي الموضوعات لا تزول إلا بدليل مزيل، يعني أصحاب حجة إلا يجي دليل يزيلها، لو شهادة عدلين بأن هذه المرأة مطلقة أو هذا العبد صار حر، أو قد يكون لا قول المسلم، قول الحجام المسلم، هاي مرادة هنا شنو جاي يذكر أمثلة، طبعا هو هنا تداخل في الأمثلة، مرادة مثلا إذا الإنسان حجم وخو يبقى المكان نجس فهذا يكون يستصحب النجاسة، إلا إذا الحجام قال له أنا هذا طهرته مثلا، أو قال له نجاسة ما سرت إلى ثوبك، هذا فقط في مكان الحجامة، مكان الحجامة معفو عنه بناء على أنه معفو عنه مثلا، فيقدر يأخذ بقول الحجام باعتبار إخبار حجة أو المسلم. أو من في حكم الحجام حكم قصده، يعني هذا زوجتك أي واحد يطهر لك المكان هذا كله كافي، شلون تكتفي أنت به؟ يجي واحد يطهر لك، يجي واحد يشوف مكان نم تقول له مثلا هذا ظهري بيده، يقول لك طهرت لك إياه، تكتفي بقوله من فعل مسلم. وقد يكون قول القصار أو من في حكمه، قصار يعني قصار يصبغ الثياب، اليوم احنا باب المكوي المكوي تودي له بايتك تقول له نجسة، يقول لك طهرتها كافي، ولا ما تستصح من نجاسة بعد، ولا المفروض تشك خلت كان الثوب نجسا انطيته إلى هذا صاحب المكوى وقلت له طهر لي، من يقول طهارة؟ فكنت تستصح من نجاسة، يقول لا لا يرتفع لأن قوله كافي. وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين، هذا هم دليل حلية، وإلا عصات عدم التذكية تجري هنا، لكن لما يشوف المسلم جاي يبيع هذا اللحم ما تحكم عليه بأنه غير مذكى، وإلا تشاك هنا هذا خو كان لحما غير مذكى بلا كلام، ذكي أو لم يذكى، ما دام المسلم جاي يبيعه في سوق المسلمين هذه يكون قاعدة مخرجة عن استصحاب بقاء عدم التذكية. وكذلك الطهارة، الغسل في سوق المسلم ما يحتاج إلى تطهير، الشيء نجس وهذا طهره الآن كما قلنا، يعني لحم أو كذا نجس، بس هذا الآن جاي عاملة معاملة الطاهر، هذا هم أيضا قضية الغيبة والتعامل بعد باب المسلمين سوق المسلمين. وأشباه ذلك من الأمور الحسية، انتهى كلامه. ولولا تمثيله باستصحاب الليل والنهار، لأن استصحاب الليل والنهار كما قلت لكم الشك في أصل وجودهما، يعني أكو ليل صار ليل صار نهار، وهذا مراده، إما الشك في المقتضي أو الشك في الرافع ما يفرق عده، لاحتمل أن يكون معقد إجماعه الشك من حيث المانع وجودا أو منعا. هذا طبعا الشيخ باعتبار باني على هذا الوجه يقول لو ما هذا تمثيله لكان جعلنا أحد الأقوال مو يجعل هذا قول إله باعتبار راح يتبنى هذا القول، فيقول لولا أن ذكر الليل والنهار، والليل والنهار الجماعة ذكرهم حتى لو كان شك في المقتضي مو إلا شك في الرافع، شك في حدوث الليل باعتبار الليل والنهار يحدث بطلوع الشمس وغيابها، فيصير الشك في الليل من جهة شنو؟ من جهة المقتضي مو المانع، ومو الليل مستمر حتى يحصل المانع، لا بس الليل إلى مقتضي وغياب الشمس، النهار إلى مقتضي طلوع الشمس، فمن يصير الشك في وجود النهار يصير الشك في المقتضي مو في المانع. فلذا الشيخ يقول لولا تمثيله بالأمثلة، لو ذاكر بس دنيش الأمثلة الباقيات شاكلنا كل الشك في الرافع، لكن لما ذكر الليل والنهار معناه الشك في المقتضي هم داخل في كلامه، فمعناه الشيخ يقول ما يصلح يعني دعوى الإجماع، مو هذا قال اتفاق الأمة، الشيخ اللي يدفع به هذا الاتفاق الأمة، يعني نفعك قول من يتمنى هو القول بأنه الصحابة يجب الشك في الرافع، بس يقول هذا ما ينفعنا لأن مثاله ما يفيدنا. لكن الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية ليس إلا الشبهة الموضوعية، اللي يجمع هاي الأمثلة كلها هي قصد الشبهة في الموضوع مو في الحكم، مو شبهة حكمية، مو مثل حتى من قال هذا الثوب طاهر أو نجيس مو الشبهة في المحكم في حكم الشارع بالطاهرة والنجاسة، لا في هذا الموضوع الخارجي هذا الثوب تنجس لو لا،
يعني خصوص هاي الماي مثلا اللي وقع عليه
مثلا، مثلا يعني الموضوعات كل أمثلة على الموضوع مو على الحكم، مو أن هذا الماء يعني مثلا الماء الكثير ينجس مثلا أو لا، أو عصير العنب ينجس أو لا، أو ماء الشعير، مو هذا مراده، هذا الثوب تنجس أو لا هذا موضوع خارجي، فأمثلت كلها ناظر الموضوع الخارجي. فكأنه استثنى من محل الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكمية وهي عدم النسخ، واستثنى جميع صور الشبهة الموضوعية، فمستثني هاي الصورتين، صورة الشبهة الحكمية صورة واحدة فقط وهي صورة عدم النسخ، وجميع الشبهات الموضوعية فكأنه الموضوعية ما بها خلاف، والحكمية هي اللي بها خلاف ما عدا أصالة عدم النسخ، هذا يبدو من كلامه. فكأنه استثنى من محل الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكمية، هنا هاي أكو نسخ عندكم، نسختكم إيش بيها المشهورة، أعني الشك في النسخ وجميع صور الشبهة الموضوعية، هاي نسخة أكو، وأكو نسخة ثانية أعني الشك في النسخ سببا مزيلا لنقض تلك الأمور ولا يخفى ما فيه وجميع صور الشبهة الموضوعية، هاي إضافة هاي بعض النسخ بها هاي الإضافة، إضافة زائدة يعني، هاي توضيح بالحقيقة للمطلب، بس ما بيها في شيء يعني، ما بيها مطلب جديد، توضيح أنه سببا مزينا لتقضية الأمور، يعني الشك في النسخ أو الشك في الإزالة، في إزالة الشبهة الموضوعية، أنه هذا الموضوع ثبت فزال الموضوع لو لا. خوث الشيخ يقول لا يخفى ما فيه يعني في عموم الحكم، ثم قال وجميع الصور الشبهة الموضوعية، كأنهم باب المناقشة، لأنه جماعة كلهم متفقين على عدم أكو كلام تقدم عندنا، أكو خلاف به. وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكمية ما حكي عنه أيضا في الفوائد، أنه قال في جملة كلام له: إن صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنه يا صورة مختلفين بها، أنه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه. يقول الخلاف هنا نعدهم الجماعة، أن إذا حكم شرعي ثبت على موضوع لكن في حالة معينة، إذا الحالة زالت كون الموضوع باقي، لأن أصحاب هذا شرطه، موضوع باقي الحالة تغيرت نفس الحكم يبقى للحالة الثانية لو لا مع بقاء نفس الموضوع، صار بحالتين، فحكم شرعي كما مثلنا احنا قلنا ذكرنا مثالا، اكو حكم شرعي بحرمة وطئ الحائض بس في حال نزول الدم، حال انقطاع الدم وهي المرأة نفسها حائض لكن لم تغتسل، يجوز وطؤها قبل الغسل لو لا؟ راح نشك في بقاء حرمة الوطء حين حال نزول الدم، تسري في الحالة الثانية لهذه المرأة الحائض، الموضوع واحد كون يصير هاي المرأة وكانت حائضا وحكم الشارع بحرمة وطئها في حال الحيض، لكن إذا زال الحيض ولم تغتسل هنا شنو حكم هذا؟ جاي يقول هذا المورد هنا اختلفوا، يجري أو لا يجري؟ أكو حكم شرعي ثابت في حالة لموضوع ثم الموضوع نفسه تغيرت حالته، كل نفس الموضوع مو الموضوع تغير، لذا أشار. ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين، صار موضوع ثاني، كأنه اللي يقول الإلانة كان موضوع المرأة كان موضوعها نزول الدم، الآن موضوعها انقطاع الدم، هذا موضوع واحد، يقول المفروض موضوع عندني اختلاف القيد يغير، لذا كأنه أشكل عليهم على القائلين بجراء الاصحاب بالحكم. قال: فالذي سموه استصحابا هنا يستصحبون الحكم الشرعي راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر، كأنه جعلها تبدل موضوع، تبدل القيد يبدل الموضوع، متحد معه بالذات لكن مختلف بالقيد والصفات، فالذات متحدة هي المرأة لكن هناك صفاتها كانت ذات دم هنا بلا دم، هناك كانت بقيد سيان الدم هنا القيد زال صارت الآن طاهرة من الدم، فتسرية الاستصحاب يكون مبني على هذا بالحقيقة، لا تبدل الموضوع يعني كأنه مقابل هو على القائلين بالاستصحاب في الأحكام في الحكم التكليفي، لأن الحكم التكليفي مشكلته هذه، فكأنه الخلاف هنا نريد يقول بالحكم مو بالموضوع، موضوعات ما بيها خلاف بأن الاستصحاب يجري، كلامهم بالحكم لأن الحكم الشرعي إذا ثبت على موضوع فتغير القيد في الموضوع يغير الموضوع المفروض، ما يبقى الموضوع نفسه، إذا تغير الموضوع شلون يصير الاستصحاب؟ فبالحقيقة الذي سموه استصحابا هذا مراد من عنده ناف القائلين باستصحاب الحكم الشرعي، لابد أن مرادهم الذات باقية لكن تغير القيد والصفات كافي في جراء الاستصحاب، وإلا إذا ينظرون للموضوع كأنما الموضوع تغير بتغير القيد والصفات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: من حيث إن الشك بالمعنى الأعم هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب، المراد من عنده الشك هنا، مراد من الشك هذا اللي تقدم الشيخ من عنده، الشك المراد من عنده الظن الأعم الوهم، هذا قد يكون مع تساوي الطرفين اللي عبر عنه ظن يعني شك متساوي العفو، وقد يكون مع رجحان البقاء هذا هم شك، أو بالعكس مع رجحان الارتفاع يعني حتى الوهم داخل، هذا كله يسموه شك. الشك المراد من عند الشك الحقيقي المنطقي اللي هو تساوي الطرفين، أو لا بالعكس مع ظن بالوجود أو الظن بالارتفاع، ولا إشكال في دخول الأولين في محل النزاع وهو تساوي الطرفين ومع رجحان البقاء. وأما الثالث إذا كان لا الظن عكسي يكفي الاستصحاب، هذا اللي تقدم، هو طبعا تقدم هذا ظن شخصي ونوعي، هذا تقدم عندنا ظن نوعي لو شخصي. إذا واحد هو الآن متوضئ تقدم عندنا قال الشيخ يعني أكل قول أنه يقوى ويظل يضعف يضعف، هذا فهو الآن أنا متوضئ قطعا، لكن متوهم يعني أظن بارتفاع الحدث، بعد عندي شك ببقاء طهارتي لكن عندي ظن قوي بارتفاع حدثي، يكفي جلال الاصحاب لو لا؟ هذا هنا الوجه كأنه. وأما الثالث فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه. قال شارح المختصر: معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، كانوا يشترط ظن العدم ما موجود، أما إذا صار عندك ظن بالعدم كانوا ما يكفي، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء، وقد اختلف في صحة الاستدلال به لإفادته الظن وعدمها لعدم إفادته الظن. إشكال جماعة كانوا دليلهم على هذا الوجه يفيد الظن لو ما يفيد الظن، كأنما جعله باب الاستصحاب مما يفيد الظن الشخصي، تقدم هذا القول هو. والتحقيق أن محل الخلاف إن كان في اعتبار الاستصحاب، الشيخ يقول لك أشرنا إليه، إن كان من باب التعبد والطريق الظاهري، إذا كان أمارة هذا يحتاج إلى ظن نوعي مو ظن شخصي. أما صورة الظن غير المعتبر بالخلاف، لأنه الإمارة ما مشروط بها الظن الشخصي، يكفي اكتفاء بها بالظن النوعي، فإذا كان مأخوذ من باب التعبد والأمارة ما نحتاج إلى ظن فعلي، حتى لو عنده وهم هم يجري، صار واضح؟ لأنه يكتفى به بشنو؟ بالظن النوعي. وإن كان من باب إفادة الظن كما صرح به شارح المختصر، إذا لا يكون يصير ظن شخصي، فإن كان من باب الظن الشخصي كما يظهر من كلمات بعضهم كشيخنا البهائي في الحبل المتين وبعض من تأخر عنه، كان محل الخلاف في غير صورة الظن بالخلاف بلا إشكال، إذ مع وجوده لا يعقل ظن البقاء. إذا اشترطنا الظن الشخصي، فإذا صار عنده ظن بالارتفاع ما يجامع ظن البقاء، صار واضح؟ قدم إذا مثل صاحب الحبل المتين كما شيخ البهائي رحمه الله، شيخ البهائي اشترط يكون ظن بالبقاء الفعلي، فكون يظن ببقاء طهارته، أما إذا ظن بارتفاعها بعد ما ينفع، لأنه راح يصير وهم بالبقاء وهذا ما ينفع. وإن كان من باب إفادة نوعه الظن، هم رجع إلى الظن النوعي لو خلي وطبعه، وإن عرض لبعض أفراده ما يسقطه عن إفادة الظن، إذا رجعنا للظن النوعي مو الظن الشخصي. أما الخلاف صورة الظن بالخلاف أيضا، فالمسألة مبنية على هذا، من يبني على أنه أمر يكتفي بكل وجوه الشك حتى لو كان الظن راجحا، من جعله من باب الظن على القولين، من جعله يشترط الظن الشخصي فكون بعد ما عد ظن بالعكس، ومن يكتفي بالظن النوعي يصير قوله موافق للوجه الأول القائل بالوجه أو بالأمارة يكتفي بعموم الظن وإن كان ظن شخصي فعلا ما عنده. ويمكن أن يحمل كلام العضدي على إرادة أن الاستصحاب من شأنه بالنوع نوعان، أن يفيد الظن عند فرض عدم الظن بالخلاف، قد يبدو من عند هذا مبنى أن الاستصحاب نوعان هو يفيد بقاء الظن، إلا إذا حصل ظن بالخلاف هذا يختلف، وسيجيء توضيح ذا زيادة توضيح لذلك إن شاء الله في اختيار الأقوال. هذا كله كما قلت لكم الشيخ ثلاثة أربعة رحين عاد هناك في اختيار أقوال الاستصحاب، أدلة الاستصحاب يجينا هناك. الأمر الثالث من حيث أن الشك في بقاء المستصحب قد يكون مقتضي وقد يكون المانع، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.